أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله محمد. قال الإمام الحسين عليه السلام: دراسة العلم لقاح المعرفة. عرف أئمة أهل البيت عليهم السلام بسعة العلم وغزارة المعرفة، فهم عيون الحكم والحكمة، وهم مناهل العلم والمعرفة. وقد اشتهر الإمام الحسين عليه السلام بالعلم الغزير والوافر والواسع، فقد أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله حيث عاش معه 7 من السنين، ثم تغدى من باب مدينة العلم وهو أمير المؤمنين عليه السلام حيث عاش معه 30 عاما. فالإمام الحسين عليه السلام تلقى العلوم والمعارف من مدينة العلم ومن بابها. الإمام الحسين الذي كان أعلم أهل زمانه في العلم والمعرفة والكمال، فلم يكن يدانيه أحد في العلم والفضل، بل كان كبار الصحابة والتابعين والفقهاء والعلماء يفيدون إليه لينهل من علومه ومعارفه. وقد كان للإمام الحسين عليه السلام دور فاعل وهام في إثراء العلم والمعرفة، ولذلك معالم كثيرة. من هذه المعالم أولا أنه كان غزير العلم، وقد أقر له بذلك المؤالف والمخالف. فالإمام الحسين كان له مجلس علمي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث يلقي في ذلك المكان الذي هو بمثابة مدرسة، كان يلقي فيها العلوم المختلفة، علوم الإسلام، أحكام الإسلام، وكان يفد إليه من كل فج ليأخذ من علومه ومعارفه. كان مجلسه مجلس علم وحكمة ومعرفة، وكان كبار الصحابة والتابعين يلتفون حول حلقته الدراسية ليأخذوا منه العلم والمعرفة. حتى أن رجلا من قريش سأل يوما معاوية وقال: أين نجد الحسين؟ فقال له: إذا دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ورأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم الطير، فتلك حلقة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إذن كانوا يأتون إليه ويستمعون إلى كلامه. يقول ابن كثير الدمشقي صاحب البداية والنهاية، يقول: وعكف الحسين بمكة يفيدون إليه ويستمعون إلى كلامه ويضبطون ما يروونه عنه. إذن الإمام الحسين عليه السلام كان له حلقة خاصة معروفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان امتدت هذا لما آلت إليه الإمامة التي هي 10 سنوات، من سنة 50 للهجرة إلى تقريبا إمامته إلى 61 للهجرة حين استشهاده، تقريبا 10 سنوات كان الإمام الحسين متفرغ فيها لنشر العلم والمعرفة بين الناس. فإذا هو كان أعلم الناس في زمانه علما وفضلا وحكمة ومعرفة. وأيضا من مظاهر الإثراء العلمي للإمام الحسين عليه السلام تتلمذ مجموعة من الأصحاب والرواة عليه. لكل إمام من الأئمة عليهم السلام مجموعة من الأصحاب والرواة والنخبة المتميزة في أوقاتهم كانوا يأتون إلى الإمام الحسين للتتلمذ عليه، فقد فازوا بشرف صحبة الإمام والأخذ العلم منه مباشرة. فالإمام الحسين الذي أخذ العلم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم ذلك العلم إلى باقي الناس، إلى باقي العلماء، إلى الصحابة، إلى التابعين، إلى كبار الفقهاء. الشيخ الطوسي في رجال الطوسي يذكر 98 بين صحابي وتابعي من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، يعني من الذين تتلمذوا على الإمام الحسين واستفادوا من علمه. وهناك أيضا بعض الكتاب وكتاب السيرة والتاريخ يذكرون أعداد قد تكثر وقد تقل عن هذا العدد. ومن الذين درسوا على الإمام الحسين وأخذوا من علمه ابنه الإمام زين العابدين عليه السلام وحفيده الإمام الباقر والشعبي وابن عمر وابو هريرة ومجموعة من الصحابة والرواة كانوا يأتون إلى الإمام الحسين عليه السلام ليأخذوا من علمه. ما كان فقط الذي يأتي إليه من شيعته فقط المقربين، بل كان يأتي إليه أيضا ممن كانوا في خط آخر، لأن الإمام الحسين هو مصدر للعلم، فما كانوا يأنفون أن يأتوا إلى الإمام الحسين، بل بالعكس الإمام الحسين كان ما هو الأفئدة، يأتون إليه ليستفيدوا من علمه. وأين يجد أعلم من الإمام الحسين في زمانه؟ فمن صفات الإمام المفترض الطاعة عندنا أن يكون أعلم الناس في زمانه، وأن لا يدانيه أحد في فضله وعلمه، وأن لا يتوقف عن الإجابة على أي سؤال، يعني أي سؤال عنده قدرة على الإجابة عليه. نعم بعض الأحيان لا يجيبون لأسباب خاصة، ظروف التقية أو ظروف معينة تمنعهم عن الإجابة، وليس لأن ما عندهم قدرة على الإجابة. الإمام لابد يكون عنده قدرة على الإجابة على أي سؤال، وعلمه علم ذاتي قطعي. أما إثراء الإمام الحسين عليه السلام في العلوم الإسلامية فكثير وكثير. الإمام الحسين عليه السلام ساهم في إثراء العلوم والمعارف الإسلامية المختلفة، ونشير إلى ذلك إشارات لضيق الوقت. أولا إثراؤه في علم العقائد. الإمام الحسين عليه السلام له إسهامات متعددة وكلمات مختلفة في بيان العقائد الحق فيما يرتبط بالأصول الاعتقادية كالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد والعدل والقضاء والقدر، في كلمات ونصوص مختلفة حول هذه الأمور يبين فيها الإمام الحسين عليه السلام العقائد، ويرد في بعضها على افتراءات وانحرافات الملاحدة والزنادقة وأصحاب الفرق المنحرفة. هذا أولا. ثانيا إثراؤه في علم الحديث. أئمة أهل البيت عليهم السلام كان لديهم اهتمام كبير جدا بتدوين الحديث وبنشره بين الناس، خصوصا كانت هناك في جهات أخرى تريد أن تمنع تدوين الحديث، وكانت تنهى عن تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين الذي سمع من رسول الله مباشرة طائفة كبيرة من الأحاديث، وسمع طائفة أخرى من أبيه أمير المؤمنين عليه السلام ومن أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها ومن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، كان يروي هذه الأحاديث إلى الناس، وكان الرواة والأصحاب يدونون ما يسمعونه من الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك ما وصل إلينا مجموعة من الأحاديث مروية عن الإمام الحسين عليه السلام، يعني الإمام الحسين إما أن يرويها مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإما عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإما عن أمه فاطمة الزهراء عن رسول الله. فإذا هو مصدر قريب إما مباشرة وإما بواسطة عن قرب، ينقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإمام الحسين ساهم كثيرا في إثراء الحديث وتدوينه وحفظه من الضياع، ثم قام الأصحاب والرواة بنشر هذه الأحاديث في الحواضر العلمية المختلفة. ثالثا، إثراؤه في علم الفقه. احنا دائما نسمع عن فقه الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر، لأن طبعا جاء عنهم الكثير الكثير في المجال الفقهي، لكن الإمام الحسين أيضا سلام الله عليه له بعض الإسهامات والثراء في جانب الفقه والمسائل الشرعية الدينية. نعم، ما روي عن الإمام الحسين في جانب الفقه قليل قياسا لبعض الأئمة كالإمام الصادق الباقر، والسبب أنه قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله، قرب الزمني، فهذا الرسول أوضح الكثير من تفاصيل الأحكام، ثم أمير المؤمنين الذي روي عنه الكثير أيضا في مجال الأحكام والفقه. والسبب الأساسي أيضا تضييق بني أمية على الإمام الحسين عليه السلام وحصاره ومنعه والتضييق عليه، ساهم أيضا في نشر ما روي عنه في مجال الفقه. وقد أحصى صاحب كتاب موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام 250 نصا في مجال الفقه والعلوم الشرعية مروية عن الإمام الحسين عليه السلام. طبعا 250 ما يعتبر عدد كبير قياسا لبعض المروي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، قد يكون أكثر من هذا أيضا، لكن هذا حسب هذا الإحصاء 250 نصا فقهيا. وقد استفاد الفقهاء مما صح عندهم مما روي عن الإمام الحسين. الإمام الحسين روي عنه في مجال الفقه في عدة أبواب، في جانب الصلاة، عن الأذان مثلا، عن الصوم، عن الحج، عن الجهاد، عن باب الأطعمة والأشربة، وبعض الأبواب الأخرى روي عن الإمام الحسين عليه السلام بعض النصوص الفقهية. لكن طبعا الفقهاء أي نص فقهي يخضعوا لمعايير الجرح والتعديل، شوفوا صحيح من حيث السند، من حيث المتن، حتى يعتمدوا وما يعتمدوا، ياخذوا بالحديث وما ياخذوا فيه. الفقهاء استفادوا مما صح عندهم مما روي عن الإمام الحسين في الجانب الفقهي. فإذا الإمام الحسين عليه السلام أيضا له إثراء في المجال الفقهي. في المجال الرابع والأخير، إثراؤه في علم التفسير. الإمام الحسين سلام الله عليه روي عنه كوكب من الأحاديث في فضل القرآن الكريم، وفي ثواب قراءة القرآن، قراءة بعض الصور، قراءة آية الكرسي، فضل قراءة آية الكرسي وبعض الآيات الأخرى، كما روي عنه أيضا مجموعة من الأحاديث في تفسير بعض الآيات وتأويل بعض الآيات الأخرى. إذن الإمام الحسين عليه السلام أيضا له مساهمات كبيرة جدا في إثراء علم التفسير وما يرتبط بعلوم القرآن الكريم. وعلينا كمحبين للإمام الحسين عليه السلام أن نهتم بالعلم. الإمام الحسين عليه السلام يقول: دراسة العلم لقاح المعرفة، يعني الذي ينتج المعرفة هو دراسة العلم، هو مدارسة العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون ينفعون الناس، ينفعون المجتمع، ينفعون الأمة بعلومهم ومعارفهم. إذن الدرس الذي نستفيده مما تحدثنا عنه من اهتمام الإمام الحسين عليه السلام بإثراء العلوم الإسلامية ونشر العلم بين الناس وبسط العلم، هو أن علينا أيضا أن نهتم بالعلم، أن ندرس العلم. وعلى الطلاب أيضا، خصوصا الآن مع بداية مرحلة دراسية جديدة، طلاب الجامعات، طلاب المدارس، طلاب الحوزات العلمية، الاهتمام بدراسة العلم. دراسة العلم لقاح المعرفة، المعرفة تنتج وتثمر عندما الإنسان يهتم بالعلم. أئمة أهل البيت عليهم السلام وفي طليعتهم الإمام الحسين أثر العلوم، وأحد العوامل المهمة في الحفاظ على مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو تميزهم بالعلم والمعرفة. هذه من العوامل المهمة في الحفاظ على مدرسة أهل البيت بالرغم مما تعرضت له طوال التاريخ، لكن تميزهم بالعلم، تميزهم بالأخلاق، تميزهم بالمعرفة جعل هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، تبقى وتستمر طوال التاريخ. إذن على محبي الإمام الحسين عليه السلام أن يهتموا بالعلم، بالتخصص في الدراسات المهمة. التميز بالعلم شيء أساسي جدا، ومن الخطأ أن يقول الإنسان أنا ما استفيد شيء، درست لو ما درست، صارت عندي شهادة لو ما صارت عندي دراسة شهادة. هذا خطأ، هذا ضيق أفق، هذا عدم رؤية للمستقبل. الإنسان لازم يصير عنده رؤية للمستقبل بأن يهتم بالعلم، أن نشجع أولادنا، أن نشجع بناتنا على طلب العلم، على الاهتمام بالعلم، على تحمل المشاق في طلب العلم، على الصبر في سبيل العلم. العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه. أنت لازم تهتم بكل ما لديك من قدرات وإمكانيات ومواهب، قدرات عقلية، حتى يعطيك بعض الشيء. هكذا قال العلماء الأقدمون، لازم تعطيه كلك، كل ما لديك، يعني تتفرغ للعلم، تشغل نفسك بالعلم. ما يستوي العالم وغير العالم، ما يستوي العالم والجاهل، ما يستوي الإنسان اللي ينفع المجتمع بعلمه والإنسان اللي يضر المجتمع بجهله، فرق كبير. إذن نحن علينا، ونحن نستذكر سيرة الإمام الحسين، ثورة الإمام الحسين عليه السلام، علينا أن نهتم بالعلم، بمدارسة العلم، دراسة العلم لقاح المعرفة. ما أجملها من كلمة، كلمة جميلة جدا للإمام الحسين عليه السلام، تبين أن المجتمعات إنما تتقدم بالعلم. الآن المجتمعات المتقدمة تشوف عندها كثير من مراكز الأبحاث العلمية، إحنا للأسف في المجتمعات النامية قليل الاهتمام بمراكز البحث العلمي. في المجتمعات المتقدمة كيف تقدمت؟ لأن عندها اهتمام بالعلم، وعندها اهتمام بتشجيع العلماء، وعندها اهتمام بمراكز البحث العلمي. بل هناك من رجال الأعمال من يتبرع بمئات الملايين لإنشاء مراكز للبحث العلمي. الآن اكتشاف الأدوية المهمة، اكتشاف علاج كثير من الأمراض، اكتشاف الصناعات الحديثة، كلها تأتي من الدول المتقدمة. ليش مجتمعنا ما في لقاح للمعرفة؟ ليش ما في لقاح للعلم؟ بسبب عدم الاهتمام الكافي بمراكز الأبحاث العلمية. فالمفروض يصير هناك اهتمام بمراكز البحث العلمي وتشجيع الطلاب على البحث العلمي. المهم مو الإنسان يحفظ الدروس العلمية ولا المواد العلمية، المهم يفهم، المهم يبدع، المهم أن ينتج. هذا هو اللي يطور المجتمع. إذن ونحن نستذكر السيرة العطرة للإمام الحسين ودوره العلمي وإثراؤه للعلوم، علينا أيضا كمحبين له أن نهتم بهذا الجانب، بجانب العلم والمعرفة، في أي جانب من جانب العلوم والمعارف كل له أجر وفيه ثواب إن شاء الله تعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام، وأن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن نقتدي به قولا وفعلا وسلوكا، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. الله.